رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا، ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. هذه أيضا في خواتيم سورة هذه السورة العظيمة سورة يونس، وهي تجمل ما نوقش من قضايا في التوحيد، توحيد الألوهية، وفي قضية في القرآن وأنه من عند الله، وفي قضية أخبار الأمم السابقة، وكل ذلك قد نوقش بصفة لمن يريد الحق فإنه يتبين الحق، ومن لم يشأ الله هدايته فلو جاءتهم كل آية لا يؤمن حتى يروا العذاب عليه، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فبعد هذا العرض المستفيض لهذه القضايا وهذا النقاش الطويل والواضح والظاهر مع المعاندين على شتى صنوفهم وأنواعهم، تأتي خواتيم هذه السورة لتؤكد أن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق، وأن جدل المجادلين وأباطيل المبطلين كل هذه لا تغني أو لا تؤثر في الحق شيئا، وإنما الحق باق وشامخ على الرغم من استكبار المستكبرين وعناد المعاندين. ولهذا كانت القضية مفاصلة هنا: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. ومناسبة الآية لما قبلها قريبا ظاهر، لأن الله عز وجل قال: قل انظروا، قبلها قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أمر بالنظر في آيات الله المبثوثة في كل مخلوقاته من السماوات والأرض ومن الأنفس وفي كل شيء. فالنظر الصادق والنظر المتجرد الأصل فيه أنه يهدي إلى الحق ويتبين به صاحبه الحق، ولكن إن وجد من لم يرفع بالحق رأسا ولم يستجب، فالله عز وجل أمر نبيه أن يقول: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني. إذا كنتم على الرغم من وضوح هذه الدلائل وقوتها لم يتبين لكم شيء، فالمفاصلة فلا أعبد. فلم يكن الجواب إن كنتم في شك من ديني فهذه هي الأدلة، لأن أدلة سبق لأكثر من مرة، الأدلة وخاصة في هذه الصراط غيرها سبق النقاش وسبق البيان لمريد الحق. ولهذا جاء الجواب ليس على جواب الشرط قل إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد، فهذا معلوم أنه ليس يعني الجواب الذي يطابق الشرط كما هو في الجملة الشرطية المعتادة. يعني كان لو قال، لو كان كلامه بغير كتاب الله قل إن كنتم في شك من ديني فهذه هي الحجج، كان هذا هو الأصل في الانسجام في فعل الشرط مع جواب الشرط في الجملة الشرطية. ولكن لما كانت الدلائل سبقت وبينت في أكثر مرة كان المقصود قل إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد، وهذا له نظائر في الشرق في الكاليبر العربية. مثلا كانت تقول إن كنت إن كنت كريما فأنا كريم مثلا، هذه لا لا إن كنت كريم فأنا كريم، معلومة الجولة والجواب. على أطلق إن كنت كريما مثلا فأعطني، أو إن كنت كريما فأي كلمة يكون فيها تحقيق فعل الشرط، لكن إن كنت كريم فأنا كريم معلومة أن هذا لا تتطبق مع هذه، وهو أسلوب طبعا معتاد وله دلالته المقصودة، وله دلالته المقصودة. فالجواب هنا وإن كنتم في شك من ديني فلا أعبد هي مفاضلة، مثل قوله يقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، تبرؤ وبراءة على معنى يدل على قوة ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحق. إذا شككتم أو لم تؤمنوا أو عندكم شك فأنا مطمئن إلى ما أنا عليه من الحق، إن كنتم في شك من دين فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. فلا تظنوا أن شككم يدل على أن الذي أنا عليه ليس حقا، إنما شككم هذا راجع إلى أشياء في نفوسكم من الهوى ومن الصدود ومن الاستكبار، ومن وقد يكون جحد الحق وإن كانت نفوسهم به مستيقنة ونحو ذلك. فكان الجواب إن كنتم في شك من دين فلا أعبد، يعني أن القضية واضحة والقضية مفاصلة، لا أعبد ما تعبدون. قل يا أيها الناس، والمراد به طبعا الشاكين إن كنتم في شك من ديني، طبعا شك من ديني يعني شك في حقيقة الدين، لأن الشك في الدين ينصب إلى حقيقته، هذا هو الأصل. إن كنتم في شك من ديني يعني في شك من حقيقة هذا الدين، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. وهو أيضا يمثل قضية من قضايا هذه السورة التي أشرنا إليها، وهو إثبات توحيد الألوهية الذي عالجته هذه السورة في مواطن كثيرة. ولكن أعبدوا الله الذي يتوفاكم، على الرغم من القضية مفاصلة لكن أيضا فيها إيحاء للحجج ومعاودة للتنبيه، وليس بطريقة التصريح وإنما تنبيه، لأن أحيانا قد يكون التنبيه وقد يكون التلميح أقوى من التصريح، قد يكون التلميح أقوى من التصريح، لأن أحيانا الخطاب المباشر يؤدي إلى الاستكبار والمعاندة، ولكن الحديث غير المباشر على حد إياك يعني واسمعي جرى يكون أكثر تأثيرا. فعلى الرغم من القضية مفاصلة لكن فيها نوع من البرهان أيضا على حق الله وحده في العبادة. ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، لماذا خص وصف القدرة على الوفاء لله عز وجل ولم يأتي بنعوت أخرى لله، كما لو قال عبد الله الذي على كل شيء قدير، أو عبد الله الذي له ملك السماوات والأرض، وإنما قال أعبد الله الذي يتوفاكم. لماذا يا مشايخ؟ ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. يا مشايخ واحد اثنين بس، ولكن أرجو كلهم أيضا يكونوا على هذا. نعم هذا طيب، يعني وإذا كان هناك مزيد هو يقول لأن الموت لا ينكره أحد، هذا طيب إلى حد ما، لكن هناك شيء أوضح من هذا، لأن يعني قضية النكاح كثير أمور دنيا في الدنيا لا ينكرها الكفار، لكن قد لا تكون محل برهان أو ليست محل براء، إنما على معنى يمكن أن 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 أن, أن يتنكر لها، أن يتنكر لها المعاندون، ممكن أن يتنكر لها المعاندون، لكن هناك أمر أدق من هذا. تقول لي أن فيه تخويف، يعني لحد ما، لكن لا، هناك أمر أوضح. يقول زميلك لأن معناها المرجع إلى الله، هم لو سلموا بأن المرجع إلى الله كان طيب، لكن القضية لا. كنت قد لا يسلمون بهذا، لأن لو سلموا باليوم الآخر وسلموا المرجع إلى الله كان لكانوا قريبين. يعاندونه من أي ناحية؟ يعينونها يعني. لا، هذا قريب من جواب زميلك يعني. لا، ويقول لأن الوفاء هي الأشياء التي يعينونها ليلا ونهارا. لا، يرون كثيرا، يرون السماوات والأرض والآيات، لكنها في أشياء قد يكون غير ذلك، أوضح من هذا. وإن كان كل الذي ذكرتموه الحقيقة الذي ذكرتموه قريب وجيد ومؤثر، لكن هناك قد يكون أمر أدق، ولو ليس بعيدا أن لديك طموح طيبة. وأن نعم ذلك يقول لأنهم يقرون بأن الذي يتوفى الأنفس هو الله، يعني أن أصنامهم لا تملك حياة ولا مشورة. هذا هو المهم، يعني حينما ذهب إلى وصف الوفاء الذي يتوفاكم، لأنهم يعلمون أن أصنامهم ليست لها قدرة لا على الإحياء ولا على الإماتة، فهو نوع من إقامة الحجة عليهم، ولهذا الذي يتوفاكم. ثم أيضا فيه معنى كما ذكر الملاك، فيه معنى التخويف، وفيه معنى التهديد، وفيه معنى شكل. لكن ما دام أن الخطاب يتعلق بأناس يعبدون معبودات دون الله عز وجل، ومعلوم أنهم مهما أظهروا على معبوداتهم من صفات فإنهم يعلمون أنها لا تحيي ولا تميت، يعلمون أنها لا تحيي ولا تميت، ولهذا قال الذي يتوفاكم، فهذا من خصائص الله، عند يعلم ذلك الكفار والمؤمنون. ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، ما أمرت أن أكون من المؤمنين، وأمرت أن أكون من المؤمنين على معنى الخطاب مع أناس شاكين، فهو يصدع في الحق ويصدع في إيمانه وبإسلامه، على حد قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا، هو التقدير في الأسلوب، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأمرت أن أقم، وأمرت أن أقم. بينما هذا في ظاهر السلك اللغوي يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تأمل، وأمرت أن أقم. وللعلماء في ذلك حقيقة مواقف وتأويلات، أبرزها أن أن هنا مصدرية، يعني أمرت بالقيام، وأمرت بالقيام يعني بالقيام أن يقيم وجهه للدين حنيفا، وأن أقيم وجهك للدين حنيفا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه مأمورون بأن يستقيمون على دين الله، أن يستقيمون على أن يستقيموا على دين الله حنيفا، يعني مستقيما على الجادة غير مائل عنها، ولا تكونن من المشركين. تأكيد لقضية البعد عن الشرك، وعلى الرغم من أن المقام مقام مفاصلة، المقام في نهايات السورة وفي خواتيمها مفاصلة، سواء أسلمتم أو لم تسلموا، سواء كنتم في شك أو لم تكونوا، فالقضية واضحة، أمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقيم وجهك للدين حنيفا مستقيما على الجادة ولا تكونن من المشركين. هذا أشرنا إليه كثيرا، قضية أنه يؤتى بالشيء وضده، يعني يؤمر بالشيء وينهى عن ضده، مع أن الأمر بالشيء كاف، الأمر بالشيء كاف من التفريق بالضد، ولكن من باب التأكيد، من باب يعني أقيم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن، ولا تكونن هذا مفهوم من قوله وأقيم وجهك للدين، لأن الإقامة للدين حنيفا تعني أن لا يكون مشركا، ولكن التفريح بالمفهوم كما يقال هذا من باب التأكيد. مثل قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لفظ اعتصموا كافية في تدل على معنى لا تفرقوا، اعتصموا يعني لا تفرقوا، لكن يؤتى بالمفهوم من باب زيادة التأكيد، بل أكد في ثلاث أمور، اعتصموا أمر، اعتصموا وجميعا ولا تفرقوا، ثلاثة أمور كلها يدل على أهمية الشيء المأمور به، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فصرح بالمفهوم الذي هو ولا تفرقوا مع أنه مفهوم من قوله واعتصموا ولكن من باب التأكيد، كذلك هنا قال ولا تكونن من المشركين مع أنها مفهومة من قوله حنيفا، لأن الحنيف غير مشرك، الحنيف هو المستقيم على الجادة والموحد، وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين يدل على أهمية هذا الأمر وضرورة التأكيد عليه وضرورة امتحان النفس به وضرورة الصدع به في كل مقام. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. طبعا معلوم كما قلنا في أكثر المناسب أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أبعد ما يكون عليه الصلاة والسلام من أن يدعو من دون الله، لكن المقصود بذلك أمته، والمقصود بذلك الأمة أمة الدعوة. ولا تدع من دون الله كما قلنا بنفسي قلت إن كنت في شرك مما أنزل عليك فسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، وقلنا إن هذا الخطاب مقصود به إما أمته أو هناك توجيهات أخرى، فإن كنت في الآية التي سبقت أنت فإن كنت في شرك مما أنزل عليك، وجهنا فيها توجيهات عدة نسألكم عنها ولا نسيته، فإن كنت في شرك مما أنزلنا إليك، شو معنى نشوف يعني مدى الاستيعاب ومدى المتابعة، تذكرون الآية بالأمس فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أسأل ولا أشك، أو لا أشك ولا أسأل، لا أشك ولا أسأل، فكيف حملت هذه أو أولت هذه الآية أو هذه الجملة الشرطية؟ ذكرنا هذا بالأمس طبعا وبينا أقوال العلماء في تفسيرها وتوجيهها. أي مشاكل؟ قال واحد اثنين بس، هذا شيء سبق عن خمسة تكلمنا فيه وأقلنا. قلنا نحتاج بين فينا وفينا نراجع يعني نسأله. أيوة مشايخ هاتي فتبع أنا بلانس انت هاي
ما اسمع
هذا توجيهي، إذا كان هذا من جملة التوجيهات أن في غرفية وأن إن كنت في شك، يعني إذا كان الشاكون في شك يعني قومك في شك أو كان الذين في شك، هذا كان توجيه من التوجيهات وهذا أيضا صحيح. هناك توجيهات أخرى ما
نعم أيوة ووجهه ما وجه ذلك؟
قال زميلكم كان هذا للاطمئنان، وهذا أيضا قلناه، لكن ما وجهه
كيف يعني وضح لكن
كيف يفيد هذا الأسلوب الاطمئنان؟ كيف يفيد هذا الأسلوب الاطمئنان؟
يعني هذا السؤال. نعم هذا طيب، لكن الاسلوب هنا فإن كنت في شك مما أنزلناه كيف هذا يدل على مكة إبراهيم؟ كيف الاسلوب يدل على ما دل عليه حال إبراهيم؟ هذا السؤال.
يخلف الله يا شيخ.
نعم احسنت. نعم اين نحن مثلنا هو زميلكم جزاه الله خير اتى بنفس المثال الذي مثلنا به بالامس، وهو على حد قول إن كنت ابني فبر بي، ليس شك في ابني وابنه إنما من باب الحظ على البر. فهذا الأسلوب مألوف، هذا الأسلوب مألوف، فليس شك في بنوته وإنما من باب حظه على البر ونحو ذلك. فهذا من هذا الباب، وقلنا إن هذا أيضا توجيه من جملة التوجيهات. لا أرجو أن تكونوا أكثر اهتماما وأكثر متابعة، وقد يعني نسلك هذا المسلك في يعني في المراجعة إن شاء الله في كثير من الأشياء التي تمر علينا حتى نرى نتبين المتابعين من غير المتابعين ونعلم الجاهدين منكم وغير الجاهدين. نعم. نعم هذا قيل ايضا بس دليل القاعده وان كنت في جنسي قلنا الظرفيه هذا يشمل ما ذكر لم يتم، وقول نعم كذلك ايضا ان يكون الخطاب فيه لامته وليس على حد قوله تعالى من اين اشركت لا يحبطن عملك حاشاه، وهو الذي قادنا هنا بنفس الآية ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور أن يصدر منه هذا، وإنما خطاب له والمقصود غير على حد أيضا إياك أعني واسمعي يا جارة، فكان المشركين حينما يسمعون الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، تنبيه الكفار أن آلهتكم لا تنفع ولا تضر، وهم يعلمون أنها لا تنفع ولا تضر، هم يعلمون ويوقنون أنها لا تنفع ولا تضر، فحينما يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم يكون أدعى إلى أن يسمعوهم. ولهذا قال الله عز وجل ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وحاشاه عليه الصلاة والسلام. وأيضا هذا قضية في التوحيد ظاهرة ومهمة ودقيقة أيضا، والتنبيه عليها ينبغي أن يذكر بها أهل العلم والدعاة والوعاظ، يذكرون بها الناس لأن النفوس تصدأ في هذا الباب، وبخاصة إذا توالت عليها الابتلاءات أو أنواع الأمراض، أو فتجد المريض يتعلق بأي قشة وتجده يسمع كلام المشعوذين وكلام الكهان وكلام العرافين ويتعلق بأشياء كثيرة من مسالك العجائز ومسالك الأميين، ويتعلق بأي شيء يبغي النجاة ويبغي الشفاء، ولكن حينما يذكرون بقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، قطعا أنها لا تنفع ولا تضر، وإنما التعلق بالله وحده في حال الرخاء وفي حال الشدة، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين يعني المشركين، لأن الظلم هو الشرك كما في قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هذا تأكيد لأن غير الله لا ينفع ولا يضر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وهذا أمر أيضا معروف أحيانا يأتي الطبيب ويأتي الأخبار ويأتي الناس ويأتون بكل ما لديهم إذا لم يأذن الله بالشفاء فإنهم لا يستطيعون لا الطبيب ولا غيره. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس: وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا معروف. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وإذا أراد الله بعبده خيرا لا يمكن أحد أن يمنعه، لا حاسد ولا سلطان ولا باغي ولا غانم. إذا ساق الله الخير فلا راد له. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. يصيب به من يشاء من عباده. يصيب به من يشاء من عباده أيضا تأكيد لأن الله سبحانه وتعالى له تمام التصرف وله تمام ملك، ولا ينازعه أحد سبحانه وتعالى في ملكه ولا في تقديره ولا تدبيره ولا خلقه ولا أمره. ولهذا قد يصيب به من يشاء. فلفظ من يشاء أن الأمر راجع إلى الله وحده. وهكذا يجب أن يكون عليه المسلم أن يعلم أن كل شيء من عند الله، وأنه لا يجري في كون الله إلا ما يريد، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأنه لا خافض لما رفع ولا رافع لما خفض، ولا معز لمن أذل ولا مذل لمن أعان. بيده الخير ومن الخير ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. يجب أن تستقر هذه العقيدة في قلب المؤمن في كل لحظة ولا يغفل عنها أبدا. وإن كان باب الأسباب مطروقا، باب الأسباب يأخذ به المسلم، لكنه يعلم أن رب الأرباب وراء الأسباب، وأن الأسباب إذا أذن الله بها نفعت، وإذا لم يأذن بها فإن لا تنفع. وهذه طبعا حقيقة يجب أن يطمئن إليها وبها قلب المؤمن. ولهذا قال: يصيب به من يشاء. فالأمر إلى الله وحده وتحت مشيئته. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ثم قال سبحانه: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. أيضا هذه خواتيم السورة، هذه خواتيم السورة بعدما سبق من براهين وسبق من حجج وسبق من نقاش وسبق من أخبار أنهم صدقوا وكيف كان عاقبة أمرهم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه وما أنا عليكم بوكيل. إذا قضية منتهية وقضية ليس سواء آمنتم أو لم تؤمنوا، أنا أتيت بالحجج وأتى بالمعجزات وأتيت بالآيات، أما ما وراء ذلك فهو إلى الله. قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه وما أنا عليكم بوكيل. لا يلحق النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نفع، وهو لا يسأل أجرا، وإنما مهمته البلاغ. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. على الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم يبذل في الدعوة ما يبذل، ويكاد يتقطع قلبه عليه الصلاة والسلام حزنا على المخالفين وشفقة عليهم، فلعلك باشع نفسك ألا يكون مؤمنين، ولكن الله عز وجل يخبره والله سبحانه وتعالى يبين له أنه ويبث في الناس من اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فإنما يضل علينا وما أنا عليكم بوكيل. ثم قال الله عز وجل له: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكم. واتبع ما يوحى إليك. النبي صلى الله عليه وسلم يترسم خطى الوحي، لا يضره من كفر، وإن كان يفرح بإيمان من يؤمن، وإنما هو متبع للوحي فيما يبلغ عن الله عز وجل. والهداية بيد الله، فمهمته البلاء ومهمته الاتباع ومهمته الانقياد ومهمته تبليغ ما أنزل إليه. واصبر لأن الأمر بيد الله. إما أصبر حتى ترى النتائج السارة من إيمان المؤمنين وتوسع الفتوح ودخول الناس في دين الله أخرجه، أو أصبر حتى يعاقب الله ويجزي الله عقابه على المخالفين. وقد كان الأمران للنبي صلى الله عليه وسلم، رأى مصارع الكفار في بدر دخل الناس في دين الله أفواجا، حتى قال الله عز وجل في نهاية حياته عليه الصلاة والسلام: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم فرأى مصارع الكفار ورأى دخول الناس في دين الله أفواجا حتى يحكم الله وهو خير الحاكم. فالأمر يا الله في الدنيا وفي الأخرى، واحيانا قد يرى النبي او الداعية او العالم او الواحد قد يرى نتائج توجيهه وقد لا يرى، فيحكم الله بين عباده في الدنيا وفي الاخرى. وهذا هو حق الدعاء، حق الدعاء ان يعلموا ان كل الامور بيد الله، وان يهمهم ان يستقيموا على جاله اتبع ما اوحيه. المهم في العالم والمهم في رجل الدعوة أن يتبع آثار الأنبياء، فالأنبياء يسلكون مسالك الوحي ولا يخرجون عنه قيد شعرة. أما الشفقة على الناس والخوف عليهم هذا نعم، لكنك هذا لا يدعوك إلى أن تتنازل عن شيء من الحق الذي أنت عليه، ولا فإن الأمر بيد الله، القلوب بيد الله يصرفه كيف يشاء. اتبع ما يوحى إليك واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما معنى التكلة؟ والله ما عندي التكلة في القنوت، ما عندي. ما هذا السؤال؟ التكلة هل يجوز التسمي بالسلفية أم التسمي بها بدعة؟ إذا كان المقصود بالسلفية اتباع السلف فمعلوم أن هذا مسلك محمود ومطلوب، والمقصود بالسلف أهل الحق من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من الصحابة ومن بعدهم، يعني الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان، كل هؤلاء ثلاثة. فكل من سبقك من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ممن سار على طريقه من الصحابة ومن بعدهم والتابعين والتابعين بإحسان عليهم السلام. فإذا كان المقصود هذا فنعم عليه الرأس، وهذا مسلك معلوم أنه يدعى إليه وهو المطلوب. أما إذا كان المقصود لأي توجه وبأي تجمع هو الزعم أو أنصح التعبير بما يعبر عنه في الوقت الحاضر الانتماء، أن ينتمي إلى طائفة بحيث ينابذ الطوائف الأخرى ويعتقد أنها على باطل، خاصة من طوائف أهل الإسلام التي يسوغ معها الخلاف، فهذا معلوم أنه ليس المقصود، وهذا مسلك يجب أن يتنبه له الدعاء. فأما أن الناس توجد فيها هذه المذاهب فهذا أمر لا يمكن أن تنفك عن البشرية، وقد ذكرنا هذا أكثر من مرة، يعني أن يحس الإنسان إلى حد ما بتوجه أو ميول نحو مذهب أو نحو، هذا أمر قد لا يستطيع الإنسان أن ينفك عنه أبدا بطبيعة النفس البشرية هكذا. لكن المهم بالنسبة للمسلمين أن تكون هناك ضوابط عامة لا يجوز الخروج عليها. أولا، الانتماء هو إلى الكتاب والسنة، اتباع جادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأخذ بأمور الشرع وقواعده الكلية وأصول العامة وما صح من نقل من السنة، والأخذ بكتاب الله كله، هذا ليس محل ولا يجوز أبدا أن يكون فيه نزاع. أما ما يجوز فيه اختلاف الآراء وما يسوغ فيه اختلاف الآراء فهذا لا يمكن إلزام الناس بشيء، ومن هنا نشأت مثلا المذاهب الأربعة وغيرها، فهذه لا يتصور. حينما نأخذ كمثال، يعني وإن كان هناك مذاهب أخرى قد تكون حقائقية وغيرها، لكن مثلا نأخذ كمثل تطبيقي المذاهب الأربعة مثلا الحنبلي والشافعي والمالكي والحنفي، مع أن هناك أئمة آخرون يضاهئون هؤلاء الأئمة المتبوعين كالأوزاعي وابن أبي ليلى والسفيانان أو السفيانين سفيان العيينة وسفيان الثوري وغيرهم وسائل المسيب، هؤلاء أئمة أعلام، لكنهم يعني لم يكن لهم تلاميذ يحفظون أقوالهم ويأخذون بأقوالهم حتى يكونوا مذهبا. فهؤلاء الأئمة الأربعة حفظت أقوالهم ومذاهبهم واتجاهاتهم ودونت، بعضهم قد يكون دون شيئا كان كاللبي الذي بني عليه ما بعده، وبعضهم تلاميذه حفظوا أقواله ودونوها وسجلوها كالإمام أحمد رحمه الله فيما يتعلق بالأحكام ونحو ذلك. فهذا الانتماء لا يتصور أن يفك الإنسان عنه، لكن هناك ضوابط. لا يجوز حينما الإنسان يحس بالميول نحو مذهب أحمد أو مذهب أبي حنيفة أو مذهب الشافعي أن يعتقد أن غيره هو على باطل أو أن الحق محصور فيه، هذا لا يقول به أحد من الأئمة، بل الأئمة نهوا أن يتبعوا على هذا النحو، ولم يرغبوا لا أن تدون أقوالهم ولا أن يؤخذ بها على أنها حجة أمام الله وأمام رسوله وأمام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في هذا الإطار ينبغي أن يكون المسار. قلنا هي حكمة رفع سر الكعبة حتى لا تلوز العيد في أيام الزحام وسوف تنزل عن في بعد فترة. من أراد أن يصلي صلاة الاستخارة في أي مكان يتكلم حاجته وفي أي مكان يدعو في الصلاة أو بعد الصلاة إذا كان في الصلاة لا بعد الصلاة بعد ما يسلم يدعو دعاء الاستخارة بعد ما يسلم يصلي ركعتين غير سجدة كما في خبر ويدعو الدعاء المعروف بعد أن يسلم. ما حكم القراءة يوم عاشوراء للصيام؟ لكن المقصود بالصيام هو يوم عاشوراء. المقصود بالصيام هو يوم عاشوراء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لا صوم النسكة مع الحج. وقال صوم يوما قبله أو يوما بعده وفي رواية ويوما بعده. فلا يفرد يعني هو المقصود هو المقصود يوم عاشوراء. لكن مخالفة لليهود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود خالفوا اليهود. ما حكم شراء تأشيرة واستخدام عام على نية بيع هذه التأشيرة ونقل كفالة هذا العام؟ هذا لا شك أن أمور مخالفة للتنظيمات التي يضعها ولي الأمر وهي غالبا يقصد بها المصلحة مصلحة عموم الناس، فإن الافتيات عليها ومخالفتها يؤدي غالبا إلى نوع من الاضطراب بعض الامور، ولهذا تلاحظون هناك معاناه حقيقه، في معاناه شديده سواء بين اصحاب التاشيرات او حتى الاخوه الذين يستقدمون على هذا النعم، قد يتعبون ويعانون وقد لا يجدون عملا وقد يوافقهم عاملهم من استقدمهم ونحو ذلك، كل هذا فيها معاناه نتيجه لان هذه الامور وضعت تنظيمات لا شك انها تنظيمات مباحه فوضعت المصلحة العامة فلا بد من التزامها. ما هي قلة الأدب الظاهرة في قول بني إسرائيل إذا كنت ربك فقاتل إن هناك عدو؟ ما دام أنها ظاهرة ليست سلامة. ما هي قلة الأدب الظاهرة ما دام ظاهرة؟ لكن على كل حال معلوم أن قلة الأدب فيها أن موسى عليه السلام أمرهم أن يذهبوا إلى المقدسة وأن يقاتلوا فهم رفضوا، قال إن فيها قوم جبارين حين يذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدة، وحتى أيضا أنت وربك أيضا قد يكون فيها قلة أدب، كان ينبغي أنت وربنا أما ربك كان في نوع من التبرؤ، فمن هنا ضرب عليهم السيف كما هو معلوم، ولهذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من الأنصار رضوان الله عليهم قال لا نقول كما قالت بنو إسرائيل إذا منت ربك فقاتل إنا، ولكن نقول قاتل إنا معكما مقاتلون. فهي في غزوة قال الطعام في غزوة أحد، هذا كان في غزوة أحد. ما حكم من يتكهن مع كونه عالمات المغيبات والأمراض وغير ذلك؟ هل مما اختص الله به من المغيبات؟ نعم الله تعالى مختص المغيبات، ولا أحد يدعي أنه يعلم الغيب، ومن ادعى فهذا يكفر، إذا ادعى علم الغيب فهو يكفر، أما إذا كان أسباب ومسببات فهذا ليس ادعى علم الغيب، إذا كان رفض أسباب ومسببات، لو قالت أنا السكين هذه إذا مريتها على 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 على, على, على على رقبة أو على نحر هذه الشيء تموت، هذا علم الغيب؟ هو علم الغيب، ثم ذبحها وماتت، هل يقال أنت تعلم الغيب؟ يعني هذا أمر سبب ومسبب، أو حتى لو قال بكرة غدا إذا أنا ذبحت الشمس فتموت، أو إذا مرت السكين على جيرانها تموت، ليس غيبا، فإذا كان المقصود معرفة الأسباب والمسببات ورفض السبب المسبب هذا ليس غيبا، وإنما أمور جرت سنة الله عليها. أما ادعاء المغيب هذا من ادعاه فهو كافر. طيب بل حتى الحد الآن
لا
بشعر أنت تنزل مكتب في بيت الحرام خلف خزى مروة في الدولة هيا أهلا هيا.
ما هي الأسباب الشرعية التي تسمح للرجل أو للمرأة بطلب الطلاق من زوجها إذا ساءت العشرة بينهم أو خشيت أن لا تقوم بحقه فتظلم نفسها أو تظلمه في تفصيل حقه ولم تجدي محاولات الإصلاح فحينئذ إما أن تقوم بالمعروف أو تسبقهم بإحدى فلها أن تطلب في هذه الأحوال. ولكن معلوم أن الإنسان العاقل لا يتعجل في مثل هذا وليس بمجرد بروز أي مشكلة أو أيضا حتى بعض الناس يطبعون على طباع سواء كان رجال أو نساء يعني لا يمكن أن تجد رجلا كاملا غالبا إذا وجدت رجلا أو امرأة حار الطمع فغالبا يكون حازم وإذا وجدت إنسانا بارد غالبا يكون هادي وهكذا يعني أن فإن قد تكون السلبية أن فلان حار الطمع سواء كان رجلا أو امرأة غالبا تجد حازم في إنجاز أموري سواء البيتية أو الخارجية فغالبا بإذن الله أن الصنف السلبية يقابلها إيجابية فينبغي الإنسان العاقل إذا وجد من صاحبه سواء كان رجلا أو امرأة وجد فيه نوعا من الأشياء السلبية عليه أن ينظر إلى إيجابيات فإنه أبدا بإذن الله خلق الله سبحانه وتعالى إذن يعلم أن إيجابياته أكثر من سلبياته لكن مع الأسف أن الناس تنظر إلى السلبيات أكثر بدليل أن الإنسان حينما يختلف مع زوجته وتصدر منه كلمة طلاق يسترجع المحاسن ويأتي إلى المفتي وإلى القاضي وإلى الشيخ وإلى من أجل لأنه بدأ يذكر جميع المحاسن وليس السلبية محدودة أبدا هي محدودة هي أقل مهما كان هي أقل من الإيجابية في الرجل وفي المرأة فالإنسان يعني عليه أن يكون عاقل لا أنه حينما مثلا يرى مثلا إما زوجة أخيه أو زوجة جاري أو زوجة عمه أو ابن عمه فيها من الإيجابيات ما ليس في زوجته تأكد أن فيها سلبيات ليست في زوجته فبعض الناس يخطئ أو حينما ينقل له كلام وخاصة بين الأقارب ففلانة فيها كذا أو من حزنها كذا أو تحسن فعل كذا ويرى أن زوجته لا تحسن يظن أن زوجته لا تحسن شيئا أبدا نعم لا تحسن هذا لكن تحسن أشياء لا تحسنها فلانة فينبغي في مثل هذا أن الإنسان فعلا إذا بدأ يفكر هذا التفكير المسؤول عنه في قضايا الطلاق أن يوازن بين المصالح وبين الإيجابيات وبين الصفات الحميدة والصفات التي ليست كذلك فإنه سوف يجد أبدا غالبا في خلق الله سبحانه وتعالى في بني آدم أن الصفات الحميدة أرجح من الصفات السيئة. يقول ذكرت أن الله لا يقبل عمل منافق وسمعت أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى على نفس النفاق وكذلك عمر إلى آخره لما كان حذيفة. طيب السؤال
ولا هذا المطلوب. أنا في الحال فائدة. ما هي الأشياء التي تدل على أن الميت من أهل الجنة؟ وما هي علامات الخاتمة؟ أولا مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يقطعون لأحد لا بجنة ولا بنار. أهل السنة والجماعة لا يقطعون لأحد لا بجنة ولا بنار، وإنما يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، لأن النوايا والقلوب والخواتيم هي بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو المحاسب وهو المطلع على مكنونات الصدور وما تخفي الصدور، ومطلع على السر وأخفى على السر وأخفى سبحانه وتعالى. فمن هنا لا نجزم لأحد حتى ولو رأيناه عابد الحرمين 24 ساعة، كما أننا لا نقطع لأحد بنار ولو رأينا فيه قصورا، إلا نسأل الله السلامة إذا رأينا كفرا بوحا فيه أو ردة فنسأل الله السلامة، لكن لله القبلة لا نقطع لأحد جنة ولا جنة. لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المحسن، لكن ليست إلا مظاهر الاقتلاع تبدو في الناس. ولهذا حينما مرت جنازة وأثنى عليها الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت أنت الشهداء والله في أرضك. فلا شك أن مظاهر الصلاة في الرجل والمرأة من عبادة من الاستقامة من إتيان بالفرائض والنوافل وبعد عن المحرمات والنهيات واجتهاد في الخير في نفسي وفي أهلي ومن حوله، اجتهاد في الأمر معروفا عن المنكر والتربية الحسنة لنفسي ولمن حوله، هذه كلها من ما يرجى فيها الصلاح ومما يستذكر بجد صاحبه الخير. وكذلك أيضا حينما في حال الوفاة في حال احتضار ينادي بالذكر وينادي بكلمة التوحيد، وهذه أيضا يطمئن إليها الإنسان ولكنه لا يقطع. كما أن أعمال السوء والإجرام والإيذاء والتلبس بالغيبة والنميمة وأخذ أموال الناس بالباطل والكسوب المحرمة هذه كلها يخشى على صاحبها. هل يجوز صرف الزكاة في المسجد أو إلى المسجد؟ بعض العلماء قال في هذا على اعتبار أن هذا الدخل في عموم في سبيل الله، وذهب آخرون إلى أنها لا تصرف في الأمور الخيرية غير المصارف الثمانية التي ذكر الله في الكتاب، وهذا هو المفترض أنها لا تصرف في المساجد ولا في إنشاء المقابر ولا في الأربطة ولا في المدارس ولا في القناطر الخيرية والجسور ونحو ذلك. من الرجل ايش ماذا مهم في السؤال؟ اذا زنى الرجل يبدو اذا زنى الرجل تواصل بامرأة وبعد ذلك نكح هل يكون هذا النكاح صحيحا؟ نعم، وخاصة لكن لا يتزوج الا اذا تابت، لا يتزوجها الا فاذا تابت وتبين له توبتها وتابه ايضا من الزنا فانه يجوز له ان يتزوجها، لان اما اذا تابت مصر على الزنا فالله عز وجل يقول الزاني لا ينكح الا زانيه مشركه والزانيه لا ينكحها الا زانيه مشركه، اما اذا تابت فيتوب الله عليها فيجوز نكاحها، وكذلك الزاني اذا تاب يجوز تزويجه. تقول ما حكم من احس في نومه بخروج المني ولكن استيقظ ولم يجد شيئا في ثيابه علما بأنه كان واضعا حقنة، والحقنة مثل الحقنة المهم أنه لم يجد شيئا فتأكد أنه لم يجد بالحقنة لا شيء عليه، لا يلزمه شيء حتى ولو أحس بالخروج، لو أحس بانتقال أو بخروج ولم يخرج شيء فإنه لا شيء عليه. وإن كان في المذهب مذهب أحمد أنه أن الانتقال يوجب الغسل، أن الانتقال يوجب الغسل، لكن الصحيح لا، أن الاغتسال لا يكون إلا بالخروج بالفعل إذا خرج وفارق المخرج. رجل أحرم بالعمرة من ميقات بلده، فلما جاء مكة طاف البيت بلا طهارة جهلا ولم يسعى بين الصفا والمروة حتى جاء وقت الحج فحج فماذا عليه؟ هذا أولا مخطئ لأنه لم يسأل، وكان عليه أيضا أن يتبين أحكام الحج قبل أن يدخل، خاصة بأمور يعني من أمور أساسية وأمور يعني كان حقه أن يسأل. الإنسان إذا دخل في عبادة كحج مثلا أو زكاة لأول مرة أو معاملات تجارية يتعاطاها يسأل، فإن هذا أمر متعين ثم مخطئ ومسيء. والذي يبدو أنه لا شك أنه كان باقيا على إحرامه لأن إحرامه لم ينتهي حينما طاف على غير طهارة، وكذلك لم يسعى الغروب من مركان العمرة كذلك أيضا، فحينما أحرم بالحج الذي يبدو أنه أدخل نسكين حج مع عمرة. وقد فيما يتعلق بمحظورات الإحرام إذا كان يجهلها أنه يعذر بالجهل ويكون عليه دم القران، إذا دخلت أعمال العمرة أصبح قارنا لأنه كان محرما بالعمرة في حقيقة لم يفي إحرامه. هذا هو الذي يبدو لي. نقول بعض الصفوف في الحرم تتقدم على الإمام فهي الصف الأول، لا الصفوف التي تتقدم على الإمام هذه في الجهات غير جهة الإمام، أما جهة الإمام فهي لا تتقدم. والذي يبدو أن الصف الأول هو الصف الذي خلف الإمام، الصف الأول هو الصف الذي خلف الإمام، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.